اللهم ارزقنا العمل بالقرآن ورد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. فإننا نرى الآن أمة القرآن قد هجرت القرآن، والهجر للقرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن. هجرت الأمة الآن القرآن، وحق عليها وصدق فيها قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما أشقى من تغافل عن دائه ولم يسع في دوائه فظل في ضنكه وشقائه. فلا سعادة للأمة ولا ريادة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها، ألا وهو كتاب ربها مع سنة الحبيب نبيها. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق، بينهما شرق أو شرق، شرق بتسكين الراء أو بفتح الراء هو الضوء والنور، والتسكين أشهر وأبلغ. بينهما شرق أي ضوء ونور، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء ونور، أو كأنهما فرقان أو حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. بل لقد أخبر الصادق كل هذه أدلة من السنة الصحيحة على أن الأعراض تتحول يوم القيامة إلى أجساد، وما استطعنا أن نعي كل هذه الحقائق إلا لأننا أردنا أن نحكم قوانين الآخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية فعجزنا. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، فلا يستطيع احد منا الان ان يعاند او ان يكابر او ان يمتنع عن عالم يعيش بيننا، عن الاعتراف بعالم يعيش بيننا، الا وهو عالم النمل مثلا. بل ولا يستطيع احد منا ان ينكر ان النمل يتكلم، بدليل ان الله لما فك رموز لغه النمل لسليمان عليه السلام فهم سليمان لغة النمل وتجاوب مع النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن لا يستطيع أحد أن ينكر وجود عالم النمل، بل ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النمل يتكلم ويتحدث ويتخاطب. ومع ذلك ما رأينا واحدا منا قد جاء بمكبرات صوت دقيقة جدا وقربها لمجموعة نمل ليسمع كلامها، مع أنه يعلم أن النمل يتكلم. لماذا؟ لأنه ما أعطى لعقله العنان في أن يدرك كيفية لغة النمل، لأن الله ما فك له رموز هذه اللغة. فإذا هو يستكثر على عقله أن يدرك كيفية لغة هذا النمل، والنمل خلق من خلق الله، فكيف بعقلك أن يدرك ذات الله جل وعلا؟ كيف لعقلك أن يدرك الذات الإلهية؟ لا تكيف ولا تعطل ولا تمثل ولا تشبه. فعالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، ومن الظلم أن نحكم عالم الآخرة الغيبي بعالم الدنيا وقوانينه وهو عالم حسي. فالله سبحانه بقدرته يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. بل لقد أخبرنا الصادق أيضا أن العمل يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل. نعم، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الإمام ابن القيم وأطال النفس في الرد على من أعل الحديث، وصحح الحديث الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن إذا وضع في قبره فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روشها وطيبها، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويفسح له قطره مد البصر، ويفسح له قطره مد البصر. أرجو ألا يشوش علينا كلام العلمانيين المجرمين ممن يريدون أن يجعلوا من سلطان العقل والمادة قانونا يحكمونه في صريح القرآن وصحيح السنة. فإننا نشهد الآن نبتة سوء ينكر أصحابها عذاب القبر، وإن غدا لناظره قريب. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول صاحب القبر له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول له: أبشر هذا يوم، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، وأنا عملك الصالح. العمل يكلم صاحبه في القبر: وأنا عملك الصالح. وقال المصطفى عن الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من نار وألبسوه لباسا من نار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من روحها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره فتختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل أسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، وأنا عملك الخبيث. بل لقد أخبر الصادق أن الموت نفسه يأتي يوم القيامة على هيئة كبش أملح. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت وكلهم قد رآه. فينادي مناد: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. يقول المصطفى: فيأمر الملك بذبح الكبش أي الموت في موضع بين الجنة والنار، وينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن يا إخوة، ثبت بالأدلة الصحيحة التي ذكرت الآن أن الأعراض تتحول إلى أجسام توضع في الميزان يوم القيامة، ويثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. هذه أدلة القول أو أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الأعمال هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. القول الثاني قالوا بل إن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، هو العبد وليس الأعمال. واستدل أصحاب هذا الفريق بأدلة صحيحة كذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. رجل سمين وعظيم منتفخ ومنتشي يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، إذ أن الموازين إذا وضع فيها العباد لا تخف ولا تثقل بحسب ضخامة الأبدان وكثرة الشحم والدهن، وإنما تثقل وتخف بحسب الحسنات والسيئات. ألم أقل لك من الظلم أن نحكم قانون الدنيا في قوانين الآخرة أو في عالم الآخرة؟ من المعلوم في موازين الدنيا أن الرجل السمين العظيم إذا صعد على الميزان يثقل، إن وضع في الكفة الأخرى رجل نحيف هزيل، لكن موازين الآخرة تختلف، فيوضع في الميزان الرجل السمين العظيم الذي ملأ بطنه بالحرام، الذي ملأ بطنه بأموال الناس بالباطل، الذي ملأ بطنه بأموال اليتامى ظلما وبهتانا، الذي ملأ بطنه بالرشاوى وأكل الحرام، يوضع في الميزان مع أنه منتفخ فلا يزن عند الله جناح ذبابة، جناح بعوضة. وفي المقابل يؤتى برجل نحيف، لو وضع في كفة ووضع جبل أحد في كفة لرجحت كفة هذا الرجل. من هو؟ إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رجل ضعيف البنية قوي الإيمان، رجل خفيف الجسم ثقيل الأعمال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث تفرد به الإمام أحمد في مسنده بسند جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة أراك يجني سواك. صعد ابن مسعود على شجرة أراك يجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، قامت ريح فكفأت ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم فقال المصطفى: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه أدلة أصحاب القول الثاني ممن قالوا بأن الذي يوزن في الميزان هو العبد. أما أصحاب القول الثالث قالوا بل إن الذي يوزن في ميزان العبد يوم القيامة هو الصحف، الصحف. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صحيح رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان وأبو داود وغيرهم، وصحح الحديث شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول الله جل وعلا للعبد: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: أفلك عذر؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى إن لك عندنا حسنة. يقول المصطفى: فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول المصطفى: فتوضع السجلات، أي الصحف، وهذا ما استدل به أصحاب القول الثالث، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال المصطفى: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. اللهم كما خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين. يا من خلقك الله موحدا وارسل اليك محمدا، لا تغفل عن شكر هذه النعمة. اسأل الله ان يجعلنا واياكم اهلا لها. ومما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطر الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. يقول المصطفى: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولكن أرجو أن نعلم يقينا أن التوحيد ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل إن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أيها الأحبة الكرام، فما هو القول الراجح من بين هذه الأقوال؟ وما هي الأعمال التي تثقل في الميزان؟ أرجئ الجواب في عجالة على هذين السؤالين إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، الراجح عندي والله تعالى أعلم بعد تدبري وتفهمي لهذه الأدلة على كثرتها، أن الأعمال والعامل والصحف كل ذلك يوضع في الميزان، يوزن العبد بأعماله بصحفه. وهذا ما رجحه صاحب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وهذا هو الذي أميل إليه، أن العامل بأعماله بصحفه يوضع في الميزان. أسأل الله أن يثقل ميزاننا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. كان من الواجب علي أن أذكر نفسي وأحبابي ببعض الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة، وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير. من أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. حسن الخلق، ففي الحديث الذي خرجته في أول اللقاء من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق، وآهن من الحديث عن حسن الخلق. ما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها وشيوخها ودعاتها ورجالها ونسائها وشبابها إلى حسن الخلق، فإن حسن الخلق كمنهج نظري منير نرى بونا شاسعا رهيبا بينه وبين سوء خلق كمنهج واقعي عملي مرير. أين أخلاق الإسلام؟ أين أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ كما أيسر التنظير يا إخوة، أقول إن أرفف المكتبات في بيوتنا وفي مدارسنا وجامعاتنا تئن بأطنان المجلدات التي سطر فيها المنهج النظري المشرق المنير. ولكن لو فتشت في واقع الأمة ونظرت نظرة سريعة إلى أحوال الناس لرأيت بونا شاسعا بين هذا المنهج النظري المنير وبين هذا الواقع المؤلم المر المرير. أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الرفق؟ أين الحلم؟ أين العفو؟ أين الصلة؟ أين البر؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أين الحياة؟ أين أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ووالله إني لأتهم نفسي وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ويرن في أذني الآن قول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، وأن يردني وأن يردكم وأن يرد الأمة كلها إلى الخلق الجميل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أحوجنا إلى محاسن الأخلاق، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق. يا شباب أيها المسلمون، أقول دائما لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. نجح المصطفى في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي العظيم، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بنداد من النور. تحول أصحاب النبي المنهج الأخلاقي الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا في دنيا البشر. فذهلت البشرية بهذا المنهج، لكنني أقول إن أعظم حجر يقف الآن في سبيل الإسلام في الشرق والغرب هو أخلاق المسلمين. فإن الرجل في الشرق والغرب ينظر إلى المسلمين هنالك فيرى المسلم يزني ويبيع الخنزير ويشرب الخمر ولا يحافظ على الصلوات، فينظر هذا الرجل إلى هذا المسلم الذي يتغنى بالإسلام فيرى أنه قد يفوقه خلقا. فالحجر الكؤود والعصبة الكؤود في طريق الزحف الإسلامي في الشرق والغرب هو أخلاقنا، إلا من رحم ربنا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن رحم. فحسن الخلق، ولذلك يا إخوة يقول المصطفى ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وأرجو أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزان المؤمن المؤمن، إذ أن الإيمان أصل سابق. أرجو أن ننتبه لهذه اللطيفة، إذ أن الإيمان أصل سابق. إذ لو جاء كافر عند الله بأخلاق حسنة فلا تنفعه في الآخرة، تنفعه في الدنيا لكنها لا تنفعه في الآخرة، لأن الأصل مفقود ألا وهو الإيمان بالرب المعبود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بسند حسن حينما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن شبان وغيرهما من حديث عائشة بسند صحيح، قال المصطفى إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهؤلاء أصحاب الأخلاق العالية من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة. قال المصطفى إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم ارزقنا الأخلاق الكريمة الحميدة يا رب العالمين. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ومن أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة أيضا أيها الأخيار ما قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هل تعجز عن هذا؟ الطهور شطر الإيمان، الحديث في صحيح مسلم، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول المصطفى وأختم بهذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، تصور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لكن أرجو أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأركان. أسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا يوم نلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، ماذا بعد الميزان؟ والجواب في الجمعة الثالثة بإذن الله جل وعلا من شهر شوال. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على الخير والطاعة، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم ثقل ميزاننا يوم نلقاك، اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك، اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته.